أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: المرحلة الثالثة في انقسام الوجود، إلى آخر عبارته. يقع الكلام في المرحلة الثالثة من المراحل التي يذكرها السيد العلامة قدس الله تعالى سره الشريف في كتاب بداية الحكمة. المرحلة الثالثة يتعرض فيها المصنف إلى بيان تقسيم من تقسيمات الوجود، وهو تقسيم الوجود إلى الوجود المستقل والوجود الرابط، أو فقل بعبارة أخرى إلى الوجود في نفسه والوجود في غيره، إلى الوجود في نفسه والوجود في غيره. وكل أبحاث هذه المرحلة بفصولها الثلاثة تدور حول هذا المحور، حول الوجود في نفسه والوجود في غيره، وبيان خصائص كل واحد منها، وبيان أن الاختلاف بينهما هل هو اختلاف نوعي أو أنه لا يوجد اختلاف نوعي وما شابه ذلك. فكل أبحاث هذه المرحلة تتعلق بالبحث حول الوجود الرابط بالذات، لأنه الوجود المستقل هو بديهي التحقق موجود. ابتداء السيد المصنف في الفصل الأول يعرف الوجود الرابط أو الوجود في نفسه، ثم بعد ذلك يستدل على وجوده، ثم بعد ذلك يذكر خصائص هذا الوجود، الوجود الرابط، ما هي خصائصه التي تميزه عن الوجود المستقل. فهذا في الواقع ثلاثة أبحاث في هذا الفصل. البحث الأول في تعريف الوجود في نفسه والوجود في غيره. نحن أولا نبين المطلب على مستوى المعاني والصور الذهنية، ثم بعد ذلك نبين المطلب بلحاظ الوجودات الخارجية. فنقول في عالم الذهن، في عالم التصور، نقول أن المراد من المعنى في نفسه أو المفهوم في نفسه، المراد منه هو ذلك المفهوم الذي يمكن تصوره من دون حاجة إلى تصور مفهوم آخر معه. وبعبارة أخرى، هو ذلك المفهوم الذي له استقلالية في عالم التصور والمفهومية، يجوز لك أن تتصوره لوحده في مقام تصوره، أنت لا تحتاج إلى أن تتصور معه معنى آخر ومفهوم آخر. ليش؟ لأن هذا السنخ من المعاني معناه قائم بنفسه، فيكفي أن تتصور نفس ذلك المفهوم لتصور معناه. وعلى عبارة أحد أساتذتنا يقول أن الوجود في نفسه هو جوهر في عالم التصور. كيف أن الجوهر خصوصيته أن وجوده ليس متوقفا على وجود غيره، وإنما الجوهر موجود بنفسه، كذلك الوجود في نفسه في عالم التصور فإنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. وهذا هو الذي نسميه في علم الأصول بالمعنى الاسمي، المعنى الاسمي، المعنى القائم في نفسه. في الفلسفة يسمى بالوجود في نفسه، أو يسمى بالوجود المحمول، أو يسمى بالوجود المستقل. هذا هو المراد من الوجود في نفسه بلحاظ المفاهيم. ومنه يتبين ما هو المراد من الوجود في نفسه من الوجود في غيره. يتبين أن المراد من الوجود في غيره هو ذلك المعنى، طبعا الكلام في عالم المفاهيم الآن، أن المفهوم في غيره أو المفهوم الرابط هو ذلك المفهوم الذي لا يمكن تصوره في مقام الذهن إلا إذا تصورت معه مفهوما آخر. وعلى حد عبارة أستاذنا أنه عرض في عالم التصور، كيف أن العرض يحتاج في وجوده إلى متكئ، إلى شيء آخر يتكئ يوجد به، كذلك المعنى الحرفي أو عبر المعنى في غيره يحتاج في عالم التصور إلى ماذا؟ إلى أن تتصور معه شيء آخر حتى بإمكانك أن تتصوره. وذلك لأن هذا السنخ من المعاني هي معاني قائمة في الغير، ولذلك يسمى وجود في غيره. هذا هو المعنى الذي كنا نسميه في علم الأصول بأنه شنه؟ بأنه المعنى الحرفي. هذا بيان المطلب على مستوى التصورات. مثاله الواضح أننا حينما نقول مثلا زيد قائم، فإن زيد معنى اسمي وجود في نفسه، وجود مستقل يتصور بذاته في الذهن. وكذلك قائم، فإنه وجود مستقل، وجود في نفسه يتصور لوحده. وتوجد هناك بين زيد وبين قائم توجد هناك نسبة، يوجد هناك ربط خاص بين زيد وبين القيام. هذا الربط الخاص لا إشكال أنك لا يمكنك أن تتصوره لوحده، لأن الربط قوامه بالمرتبطين، كما أن الجسر قوامه بضفتين ولا يمكن تصور جسر من دون ضفتين، كذلك المعنى الرابط، المعنى الوجود في غيره، لا يمكن أن يتصور إلا إذا تصورته في ضمن جملة، إلا إذا تصورته في ضمن طرفين، باعتبار أن وظيفته الربط كما سوف يأتي. والربط قائم شنو؟ قائم بمرتبطين بلا إشكال. هذا بيان المطلب على مستوى شنو؟ على مستوى التصورات. أما على مستوى الوجود الخارجي، فإنه يراد بالوجود في نفسه، يراد به هو أن يكون وجود الشيء خارجا وجود مستقل عن باقي الموجودات، ليس وجوده متوقفا على وجود غيره في الخارج، وإنما وجوده وجود قائم بنفسه يكفي فيه ذاته لتحقق ذلك الوجود. الوجود في نفسه شنه في الخارج؟ وهو سنخ وجود مندك فاني في وجود غيره، بحيث لو أن ذلك الغير لم يوجد فالوجود في غيره أيضا ماذا؟ أيضا ينتفي، لأنه وجود قائم بغيره. بس هذا القيام مو قيام العرض بالجوهر، لا، كلاهما هما وجودان، كلاهما من سنخ الوجود. وقد تقدم أن الوجود لا جوهر ولا عرض، فقيام الوجود في نفسه بالوجود في غيره ليس هو من باب قيام العرض بالجوهر، ليس من باب هو قيام البياض في الجسم، لا، وإنما من باب قيام الوجود في وجود. إذن الوجود في نفسه، الوجود الخارجي إذا كان في نفسه فهو وجود خارجي مستقل عن باقي الموجودة. وإذا كان الوجود في غيره إذن فهو وجود، وجوده قائم بوجود غيره من الموجودات. هذا هو الوجود في نفسه والوجود في غيره. زين، وقع خلاف للأخوة في بالهم هذا البحث الأصولي، وقع خلاف أن الوجود في غيره هل له تحقق في الخارج أو لا. هذا خلاف معروف في علم الأصول، مشهور الأصوليين ذهبوا إلى أن الوجود في غيره لا تحقق له إلا في الذهن، لا يوجد عندنا وجود في غيره موجود في الخارج. ذهب إلى هذا الرأي السيد الخوئي، ذهب إلى هذا الرأي السيد الشهيد وجماعة. بينما مشهور، إن صحت عبارة المشهور، مشهور الحكماء يذهبون إلى أن الوجود في نفسه متحقق في الخارج. ومنهم شنو؟ ومنهم السيد العلامة. السيد العلامة يذهب إلى أن الوجود في نفسه والوجود في غيره كلاهما وجودان متحققان في عالم الخارج. فكما أنه في الخارج يوجد عندنا وجود قائم في نفسه، كذلك يوجد في الخارج وجود شنو؟ قائم في غيره. إذن السيد العلامة ومشهور مدرسة الحكمة المتعالية يذهبون إلى أن الوجودات الخارجية، فضلا عن الوجودات الذهنية، الوجودات الخارجية يمكن أن يكون وجودها منقسما إلى وجود في غيره ووجود في نفسه. إذا تبين هذا يأتي الكلام في ما هو الدليل على تحقق الوجود في غيره، لأنه نحن لا نحتاج إلى دليل نثبت به تحقق الوجود في نفسه، الوجود في نفسه واضح متحقق. نفس أصالة الوجود تكفي في البرهنة على أن الوجود في نفسه متحقق في الخارج، وأنه هو الأصيل، وأنه هو من يملأ متن الواقعيات، وأنه هو من يكون منشأ لترتب الأثر. وإنما الكلام، كل الكلام في الاستدلال على أن الوجود، الوجود الرابط، الوجود في غيره أنه متحقق في الخارج أو لا. السيد العلامة يستدل بدليل، هذا الدليل يحتاج إلى مقدمتين. واضح الدليل شنو نريد نثبت به؟ نريد نثبت أن الوجود في غيره موجود في الخارج، موجود في متن الواقعيات. هذا الدليل يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن القضية الحملية الصادقة تتكون من ثلاثة أقسام أو ثلاثة أجزاء، العفو، قولنا زيد قائم هذا يتكون من ثلاثة أجزاء، يتكون من المحمول وهو زيد، ويتكون من الموضوع وهو زيد وهو قائم، ويتكون من نسبة القيام إلى زيد وهي المسمات بالنسبة الحكمية. هذا المقدمة الأولى. طبعا اكو بعض المناطق اوصلوا اجزاء القضايا الى ستة، وبعضهم اوصلوها الى سبعة، لانه القدر المتيقن ان القضية لا يمكن ان تتكون الا من ثلاثة اطراف، فسخن عبر فصاعدا. اما اقل من ثلاثة اطراف لا يمكن ان تتكون القضية، ولذلك لو كانت القضية عبارة عن طرفين فقط وهما الموضوع والمحمول لما فهمنا منهما معنى متحصل، لكان زيد وقائم معاني شنو؟ معاني متناثرة. كالآن حينما تسمع زيد ثم بعد فترة تسمع قائم من دون وجود أي ربط، من دون وجود أي هيئة تربط بين زيد وقائم، اللي هي هيئة المبتدأ والخبر. إذن فلابد القدر المتيقن لابد وأن يكون شنو؟ القضية تتألف من ثلاثة أجزاء. نفس الشيء. زين. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الدال على الرابط لابد وأن تكون ذاته الربط، لا أنه شيء عرض عليه وصف الربط. بيانه هذا لا إشكال. نحن في قولنا زيد قائم نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى رابط يربط لنا بين زيد وبين القيام، وهذا الرابط هو الذي يصحح الحمل، لأن هذا الرابط ليس موجود بين زيد والحجر، لذا لا يمكن أن نحمل الحجرية على زيد، لا يمكن أن نقول زيد حجر، ليش؟ عدم وجود رابط بينهم. إذن فلا بد من تحقق وجود الرابط. هذا الوجود الرابط يجب أن يكون ذاته الربط، لا أنه وجود اتصف بأنه رابط. يعني نسبة الربط لهذا الوجود ليست كنسبة البياض للجسم، وإنما كنسبة الحيوانية الناطقية لزيد. كيف أن زيد قوامه بالحيوان الناطق، كذلك هذا الوجود قوامه بكونه رابط. والدليل على ذلك، نقول لو كان الربط وصف عارض على ذلك الوجود، إذن لابد وأن ينتهي هذا الوصف العارض، لابد وأن ينتهي إلى ما بالذات، لأن كل عرضي كل عرض لابد وأن ينتهي إلى ماذا؟ لابد وأن ينتهي إلى ما بالذات. هذه قاعدة مسلمة. يعني مثلا أنت الآن الطعام المالح، هل أنه مالح بذاته؟ لو أن الملوحة عرضت عليه، عرضت عليه الملوحة، هو عرضت عليه من شيء، من شنو؟ من الملح. هو الملح ذاته مالحة لو عرضت عليه الملوحة، ذاته مالحة. إذن فملوحة الزاد اللي هي ملوحة بالعرض لابد وأن تنتهي إلى ماذا؟ إلى ملوحة بالذات. هذا الجسم الأبيض هو ليس ذاته تقتضي البياض، عرض. إذن لابد وأن تنتهي هذه الصفة إلى شيء تكون ذاته البياض، وهو شنو؟ وهو اللون الأبيض. وهكذا كل ما بالعرض لابد وأن ينتهي إلى شنو؟ إلى شيء يكون له بالذات، تكون ذاته هي كذا. إذن هذا الوجود، هذا الربط لو كان صفة عارضة على الوجود الرابط، على الوجود في غيره، إذن لابد وأن تكون هذه الصفة العارضة لابد وأن تنتهي في مقام من المقامات إلى ما بالذات. إذا انتهت إلى ما بالذات، إذن ثبت لدينا أن هناك شيء ذاته هو شنو؟ ذاته الربط. لابد وأن ننتهي إلى هذه النتيجة. هذا هو البرهان الذي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة على إثبات أن النسبة ذاتها هي شنو؟ ذاتها هي الربط، لأن ما بالذات لابد وأن ينتهي إلى ما بالعرض بالنتيجة. إذن فهذا الوجود في غيره لابد وأن يكون وجودا مندكا في شنه؟ في غيره، ذاته أنه مندك، ولهذا هو ليس وجودا ثالثا وزائدا على وجود الموضوع والمحمول، وإنما هو وجود متقوم بين الوجود بين المحمول بين الموضوع والمحمول، وجوده وجود متقوم بين الموضوع والمحمول، كما أن الجسر وجوده متقوم بين ضفتين يربط بينهما، ولا يمكن تعقل الجسر من دون وجود ضفتين كذلك الوجود في غيره وجود قائم في غيره، مندك فاني في غيره، على نحو لا يمكن أن يوجد في الخارج بوجود مستقل. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى البرهان الذي يذكره السيد العلامة. مو وجود خارجي، وجود خارجي مو في قباله، قسم منه هو وجود خارجي. هو مو منتزع، لا مو منتزع، هو منتزع ليش؟ لأنه هو قائم في غيره، فأنت تنتزعه من الغير، بس مجرد انتزاعه مو معنى أنه ليس موجود في الخارج. السيد العلامة النقطة الأساسية يريد أن يثبت أن الوجود الخارجي موجود في الخارج كالوجود أن الوجود في غيره موجود في الخارج كالوجود في نفسه تماما. إحنا الآن في الخارج، في الخارج عندنا نوعان من الوجود، قسمان من الوجود، كلاهما متحققان في الخارج. الدليل على هذه الدعوة، السيد يقول أننا توجد عندنا قضايا حملية صادقة كقولنا زيد قائم. إذا كان فعلا زيد في الخارج قائم، نفترضه أنه قائم، زين، هذه قضية خارجية وهي صادقة. هو إذا كانت صادقة لابد وأن تكون مطابقة لمن؟ مطابقة لوعائها النفس الأمري. وقد تقدم أن القضايا التي يكون موضوعها ومحمولها خارجي مطابقها وين؟ مطابقها في الخارج. إن طابقت ذلك المطابق الخارجي فهي صادقة، إن لم تطابقه فهي كاذبة. زين، نحن نفترضها أنها صادقة، إذن فهي تطابق هاي القضية الذهنية زيد قائم، هذه تطابق الخارج، تطابق الموجود الخارجي اللي هو زيد المتصف بالقيام. زين، تطابقه يعني شنو؟ يعني أن كل أجزاء القضية الموجودة في الذهن فإن لها مصداقا في الخارج، هذا معنى المطابقة. حينما نقول أن هذه الصورة الذهنية تطابق ما في الخارج، يعني شنو؟ يعني أن الخارج يكون مصداقا تترتب عليه الآثار، يكون مصداقا لذلك المفهوم. زين، حينما نقول زيد قائم هذه قضية خارجية صادقة، معناه أنه يوجد عندنا في الخارج مطابق. وبما أن هذه القضية الخارجية، القضية الذهنية تتألف من ثلاثة أقسام، من موضوع ومحمول ونسبة، إذن في الخارج لابد أن يوجد عندنا موضوع ومحمول وبينهما ماذا؟ وبينهما نسبة، تلك النسبة هي التي نسميها بالوجود في غيره. وإلا لو لم توجد تلك النسبة في الخارج، كيف تقولون أن ما في الذهن مطابق لما في الخارج، وما في الذهن ثلاثة أجزاء وما في الخارج جزءان، إذا كان الوجود في غيره ليس موجودا؟ من هنا لابد بنظر السيد العلامة، لابد من الالتزام بأن الوجود في غيره موجود ومتحقق في الخارج، وإلا لما صدقت القضايا الحملية الخارجية، تكون مصادقة. ولا إشكال أن القضايا الحملية الخارجية صادقة في كثير من الأحيان، هي صادقة. ما أدري واضح هذا البرهان؟ بهذه الطريقة يثبت ماذا؟ يثبت أن الموجود الخارجي هو شنو؟ بأن الموجود في غيره موجود في الخارج. ثم يذكر دليلا على أن هذا الموجود في غيره هذا ذاته الرابط، يذكر دليل غير الدليل السابق، غير دليل السيد العلامة، غير دليل السيد الشهيد. يقول أن هذا في الخارج يوجد عندنا زيد، ويوجد عندنا قيامه، ويوجد بينهما ماذا؟ نسبة. السيد العلامة يقول هذه النسبة لو كانت معنى اسمي مستقل، إذن نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى رابطين يربطان زيد بالنسبة ويربطان النسبة بالقيام، لو كانت النسبة معنى اسمي. إذن فتتحول الثلاثة أجزاء للقضية الحملية تتحول إلى ماذا؟ إلى خمسة. قلت إلى هذين الرابطين الوجودين في غيرهما، هذا لو كان معنيان اسميان. إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أربعة روابط. فتتحول القضية المؤلفة من خمسة أجزاء، القضية الحملية المؤلفة من خمسة أجزاء تتحول إلى تسعة، وهكذا. ويلزم تسلسل الأجزاء في القضية الحملية الصادقة، ولا أشكال أن هذا محال. إذن فلا بد وأن نلتزم بأن الوجود في غيره ذاته هو شنو؟ ذاته هو الرابط، وهو متحقق في الخارج. هاي الدعوة المهمة عند السيد العلامة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان خصائص الوجود في غيره. فنطبق هذا المقدار من العبارة. قائم فيهما، ليس ثالثا وليس خارجا، ليس ثالثا لهما وليس خارجا عنهما. ليس جزءا وليس خارجا في نفس الوقت، قائم فيهما، مندك فيهم. أنا أسأل السؤال، السكر منفصل عن الشاي؟ فشيء منفصل لو مندك، ذائب فيه، ذائب فيه. تصور الوجود في غيره كتصور قطعة السكر الذائبة في مسحوق حار، لا هي كانت بالدقة، خوب الدقة هي جزء قطعة السكر، بس خلنا نفترض أنه ليست بجزء، لا هي جزء ولا هي خارج. قال الفصل الأول: الوجود في نفسه والوجود في غيره. يعني الوجود ينقسم، الوجود الخارجي ينقسم إلى الوجود في نفسه والوجود في غيره. من الوجود ما هو في غيره، ومنه خلافه. من الوجود ما هو في غيره، هذا هو الذي يسمى بالوجود الرابط، أو الذي يسمى الوجود في غيره. ومنه، يعني ومن الوجود، والمقصود الوجود الوجود الخارجي يعني، ومن الوجود خلافه، يعني ما هو موجود في نفسه، وهو المسمى بالوجود المستقل والمعنى الاسمي، وهو الذي يسمى في الفلسفة كثيرا بالوجود المحمولي، لأنه شنو؟ لأنه يحمل فيه صلاحية أن يكون محمولا على الموضوع، لأن له معنى المستقل في نفسه. إذن يمكن أن يكون موضوع ويمكن أن يكون محمول في القضية، وذلك هذا الدليل، الدليل على أن الوجود في غيره موجود في الخارج. وذلك إن إذا اعتبرنا يعني لاحظنا القضايا الصادقة، القضايا الحملية الصادقة، كقولنا الإنسان ضاحك، وجدنا فيها، في هذه القضية، في هذه القضية الذهنية، سنتحدث في مقام الذهن احنا، وجدنا فيها وراء الموضوع والمحمول امرا اخر، به بذلك الامر الاخر يرتبط ويتصل بعضهما الى بعض. ذلك الوجود الاخر دوره انه يربط بين الموضوع والمحمول. ليس يوجد هذا الشيء الآخر، هذا الاتصال الذي يوجده الشيء الآخر، ليس يوجد إذا اعتبر، يعني لوحظه، الموضوع وحده، إذا لاحظنا زيد وحده، ولا المحمول وحده، إذا لاحظنا القيام وحده أو ضاحك في المثال، ولا إذا اعتبر كل منهما مع غير الآخر. إذا اعتبرنا زيد الإنسان مع القيام، حينما نقول الإنسان قائم لا توجد النسبة بين الإنسان ضاحك في هذه القضية. وكذلك لو قلنا الإنسان الحيوان مثلا، هسه قائم خل عبر عنها. أيضا لا توجد هذه النسبة الموجودة بين الإنسان وضاحيك. إذن فله وجود، لهذا الوجود في غيره له وجود، له تحقق، له وجود وين؟ له وجود في الخارج، لأن هذه القضية صادقة بحسب الفرض، إذن فلا بد وأن يكون لها مطابق. والمطابق معناه شنو؟ معناها أن الخارج مصداق لما في الذهن، وما في الذهن ثلاثة أجزاء، إذن ما في الخارج ثلاثة مصادق متحدة، ثلاثة مصادق شنو؟ متحدة مع بعضها. زين. ثم أن وجوده، هاي اللي هي المقدمة الثالثة، المقدمة الثانية بمقدمات البرهان، ثم أن وجوده، وجود الوجود الرابط، وجود الوجود في غيره، ليس ثالثا لهما، واقعا بينهما مستقلا عنهما، لا ليس كذلك، ليس هو وجود اسمي واقع بين شنه وجودين اسميين، معنيين اسميين، لا، ليس هو معنى مستقل واقع بين معنيين مستقلين، وإلا يعني لو كان وجودا مستقلا عنهما، وإلا احتاج إلى رابطين يربط الموضوع بالنسبة ويربط النسبة بالمحمول، آخرين يربطانه بالطرفين، فكان المفروض ثلاثة خمسة، ثم الخمسة تسعة، وهكذا. وهلم جرى وهو باطل، إذن لابد وأن يكون هذا الوجود شنو؟ ذاته هو الربط والتعلق، ذاته أنه موجود شنو؟ على حد عبارة بعض الأساتذة، هو موجود صمغي، أنشئ المن، أنشئ لإيجاد الالتصاقات بين الوجودات الخارجية. كيف أنك حينما تريد أن تلصق حجرين تحتاج إلى لاصق بينهما حتى توجد بينهما النسبة، كذلك الوجود في غيره، الوجود في غيره وجود وظيفته في الخارج أنه ماذا؟ أنه يلصق بين الوجودات، يربط بينها. إذن فوجوده قائم بالطرفين، ليس وجود منحاز خارج عن الطرفين، موجود فيهما غير خارج منهما. هذه صفة جدا صعبة التصور، هو موجود فيهما لكنه شنو؟ غير خارج عنهما، ولا مستقل بوجه عنهما، لا معنى له، هاي إعادة، لا معنى له مستقلا بالمفهومية، رجع إلى عالم الذهن بعد أن أثبت عالم الخارج، رجع إلى عالم الذهن، ونسميه الوجود الرابط. وما كان بخلافه كوجود الموضوع والمحمول وهو الذي له معنى مستقل بالمفهومية، هذا نسميه الوجود المحمولي أو الوجود المستقل أو الوجود في نفسه. قال نسميه الوجود المحمولي والوجود المستقل. إذن فالوجود الخارجي منقسم إلى مستقل ورابط، وهو المطلوب. هذا يجي في 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 بحث الغد، يأتي أنه هالمسألة ممكن تغييرها باللحاظ أو لا، هل أن التغير تغير نوعي أو لا، بس الحاصل أن الوجود في غيره وجود خارجي بنظر السيد العلامة، لكنه وجود خارجي شنه مندك في الوجود في نفسه، مندك بين الموضوع والمحمول، ليس ثالث لهما ولا خارج عنهما، وإنما قائم بهما، قائم بهما قيام العرض بالجوهر، لكن مع الاختلاف أن العرض والجوهر ماهيات. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.